صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد في تفسير كتاب الله عز وجل، ألفت النظر إلى كلمة يعني نبهت إليها، خرجت من فمي بدون قصد في درس الأسبوع الماضي إذ كنا نجيب عن الأسئلة. كنت أتكلم عن بعض من آداب الاغتسال، رفع الجنابة. قلت من آداب ذلك الشيء اللي في ذهني أن أقوله أن يتوضأ أولا، يعني يزيل ما على جسده من نجاسات إذا كان فيه ويتوضأ ثم يغتسل. ولكن يبدو أن الذي قلته عكس ذلك، قلت يغتسل ثم يتوضأ. نعم، وهذا خطأ. نعم، والذي نبهني إليه بعض الإخوة قال أنني قلت يغتسل ثم يتوضأ، فأعود فأقول السنة هي العكس، أن يبدأ فينظف جسمه مما قد يكون عالقا عليه من أقدار أو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل والحديث لا يزال متصلا، لا يزال الحديث حوارا مع أصناف المشركين والكافرين سواء الوثنيون أو النصارى أو الآخرون. يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. من الذين قالوا هذا الكلام؟ هم النصارى، أو بالضبط فئات من النصارى، لأن النصارى ليسوا جميعا يقولون بأن الملائكة هم أولاد الله عز وجل، بل بعض منهم، والنصارى أنواع أيضا. فكثيرون منهم يعتقدون أن الملائكة هم بنات لله عز وجل، المهم أنهم من ذرية الله، هكذا يقولون. يرد الله عليهم بقوله سبحانه، أي تنزه الله عن ذلك وتعالى عن ذلك، والأمر ليس كما قال، بل للإضرار، أي كلمة بل تمحو الكلام السابق وتثبت بديلا عنه الكلام اللاحق. ليس الأمر كما قالوا بل عباد مكرمون، ليس الملائكة أكثر من عباد مكرمين، عباد من نوع خاص، عباد مكرمون لله عز وجل. وهذا الكلام دليل واضح على أن الملائكة هم صنف مختار من عباد الله عز وجل، لأن الله قال عنهم مكرمون. ولكن هذا وحده ليس دليلا على أنهم أفضل من البشر. نعم، وقد ذكرنا التحقيق في ذلك بمناسبات مرت. الملائكة عباد مكرمون صحيح، ولكن الله وصفهم عموما بأنهم مكرمون، إلا أن الله قال عن البشر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والقول الفصل الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن عامة البشر من المسلمين أفضل من عامة الملائكة، وخواص البشر وهم الأنبياء والرسل أفضل من خواص الملائكة. نعم. المهم أن الله يوضح لنا هنا أن الملائكة ليسوا أكثر من عباد مملوكين لله عز وجل، ثم نعتهم ببعض الصفات الأخرى فقال: لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون إلا بعد أمر الله عز وجل لهم، ولا يفعلون إلا بعد إذن الله عز وجل لهم، فهم في كل ما يتصرفون به خاضعون لأمر الله عز وجل وحكمه. هذا معنى قوله لا يسبقونه بالقول. قد يقول أحدنا: طيب البشر ما هيك؟ البشر كثير منهم يسبقونه بالقول، يعني يتصرفون تصرفا خارجا عن أمر الله وعما يرضيه. طيب هذا الأمر ينبغي أن يكون دليلا على أن الملائكة في جملتهم أفضل من البشر. وأيضا قلنا، أجبنا عن هذا السؤال، الملائكة عندما لا يسبقون الله بالقول بل سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم خاضعة لأمر الله، فإن تطبيقهم لأمر الله إنما هو منبعث من غريزة ومن طبيعة، وليس في كينونة أحد منهم ما يتعارض معها أبدا. ولذلك فلا فضل لهم في تطبيق هذه الأوامر كالفضل يخوض في مغامرات كبيرة ضد نفسه، ضد رعوناته، ضد مصالحه وأهوائه، ولا ينجح في السعي إلى تنفيذ أمر الله باستقامة وثبات إلا إذا كان هذا الإنسان متمتعا بعد الإيمان بالله بالخوف أيضا من الله والحب لله عز وجل. بينما الملائكة الأمر طبيعي بالنسبة لهم، يعني ما ركبت في كياناتهم شهوات ولا آواء ولا صوارف عن اتباع أمر الله عز وجل كما هو الشأن بالنسبة للإنسان. ولذلك كان درهما من انصياع الإنسان لأمر الله أرقى درجة من عمر طويل يسير فيه الملك من الملائكة سائرا على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن طبعا الإنسان العاصي الذي يسير في حياته على سنن العصيان هو شر لا من الملائكة فقط، بل هو شر من البهائم أيضا قطعا، وهو معنى قوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يعني الإنسان صحيح مكرم، لكنه إما أن يتعامل مع مستوى هذا التكريم فيزداد تكريما، وإما أن يهبط عن درجة هذه الكرامة التي متعه الله بها فينزل إلى حضيض لا ينزل إليه حتى البهائم من الحيوانات، وقد شرحنا ذلك مرارا فلا يعني نفصل القول فيه. لا يسبقونه بالقول، عرفنا معنى هذه الكلمة، وهم بأمره يعملون، بكل ما يأمر به متمسكون منفذون لأوامر الله. فالمسألة ليست مسألة غلو وقبول، وإنما مسألة عبودية لله عز وجل. وقد رد الله عليهم في مكان آخر فقال: له ملك السماوات والأرض. يعني الباري إذا قلنا هدول أولاده وغيره عبيده معناتها في شيء بيملكهم وفي شيء ما بيملكهم، في حين أن الله ما دام إلها فكل ما عداه مملوك له. هذا شيء يعني العقل والمنطق بكل بساطة يتنبهان إليه. وزادنا بيانا لبعض صفاتهم فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم الله سبحانه وتعالى ماضيهم ما خلفهم وما بين أيديهم مستقبلهم وهم لا يعلمون شيئا من ذلك. يعلم الله ماضيهم الذي انطلقوا منه ومستقبلهم الذي يصيرون إليه، والملك لا يعلم شيئا من ذلك أبدا. أما ما يتوقعه بعض هؤلاء الناس من أن الملائكة لأنهم بنات أو أبناء الله سيشفعون في عباده البشر يوم القيامة لأنهم الصنف المدلل على الله، فقد رد الله عز وجل عليهم بقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أي دلال هذا وأي شفاعة وهم أنفسهم في قلق شديد بسبب خشيتهم من الله، هم أنفسهم يحتاجون إلى من يطمئنهم تجاه الله ويجعلهم مشفعين عند الله سبحانه وتعالى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون لأحد إلا لمن ارتضى الله عز وجل أن يشفع له. ومن ارتضى الله عز وجل أن يدخل في شفاعة ملك أو نبي فالحقيقة الشافع هو الله عز وجل. يعني إذا كان الباري عز وجل سخط على عبد وقضى بإشقائه وتخليده في عذابه، هل يجرؤ نبي أيا كان أن يتشفع فيه؟ إذا علم هذا النبي أن الله قضى في حقه بهذا وأبرم في حقه هذا الحكم إطلاقا، أو ملك نفس الشيء. لكن الباري عز وجل إذا رحم عبدا أدخل الرحمة إليه من نوافذ شتى وبأساليب مختلفة، من جملة ذلك أن يلهم نبيا فيدخله في شفاعته، أو أن يلهم أبويه فيشفعان له، أو العكس أن يلهم ولدا فيشفع لأبويه. وبكل ذلك وردت الأحاديث الصحيحة. هو الواقع أنه رب العالمين رحم هذين الأبوين أو هذا الولد أو هؤلاء الناس. ومن حكمة رب العالمين ومن عادته أن يجعل الناس بعضهم سببا لخير بعض، كما فعل وقضى بذلك في الدنيا، قضى بذلك أيضا في موقف يوم القيامة بالآخرة. نعم، الآن يعني الباري سبحانه وتعالى جعل الناس وسطاء بعضهم لبعض في أرزاقهم وأقواتهم وتعاونهم، في حين أن ينبوع هذه المنافع كلها هو الله عز وجل. فالذي يعينك في أمر من الأمور الإعانة آتي من عند الله، وما هذا الإنسان إلا مجند تحت سلطان الله لإنفاذ أمره. والذي يعطيك مالا والذي يطببك أو الذي يعينك في أمر من الأوامر، إذا قضى الله عز وجل في حقك أمرا، والله البشر كل ما بيقدروا يعملوا شيء. واعلم، شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس، واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. فإذا شفاعة الشفيع ومعونة المعين كل ذلك عبارة عن يعني وسيلة من وسائل فضل الله عز وجل إليك، يعني أنبوب من الأنابيب التي تمتد فيها رحمة الله عز وجل إلى عباده، لا أكثر ولا أقل. فشو قيمة طيب إذا كانوا الملائكة جعلهم الله شفعاء مثلا، هل هذا دليل على أكثر من أنهم عبيد لله مكرمون؟ الأنبياء بيشفعوا قبل الملائكة. طيب، فهل شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دليل على أنه والعياذ بالله ابن لله عز وجل؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لكن هل يعني هذا الكلام الذي نقوله يمنع من أن نقول هنالك شفاعة للأنبياء ولعامة الناس وللملائكة؟ لا، ما بنقول ما في شفاعة، لأن الله أثبتها. نعم، إن الله عز وجل أكدها لكن بقيود كما ترون، ورسول الله أنبأنا عنها، ورسول الله هو أول شافع في عباده وهو صاحب الشفاعة العظمى. نعم، فيعني خطأ كبير أن يقول قائل لا هذا من قبيل الشرك وما في شيء اسمه شفاعة. في شفاعة مثل ما قال الباري عز وجل، لكن شفاعة بالحدود والمعاني والقيود التي أوضحها الباري عز وجل. فالعمل في حقيقته هو لله، لكن الله يكرم رسوله فيجعله شفيعا للعصاة من عباده، لون من ألوان تكريم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من هذا الذي يقول أنا إله من دون الله؟ من ملك أو نبي أو أي كائن الذي يجرؤ فيقول إنني إله من دون الله؟ نعم، يعني أنا الإله وليس الله، أو أنا إله متمم لألوهية الله عز وجل. يقول الله فذلك نجزيه جهنم. معنى هذا الكلام أنه ما في حدا قال هذا الكلام، أنتم تقولونهم ما لم يقولوا، لا الملائكة قالوا ولا عيسى قال هذا الكلام ولا بشر يقوله، إلا طبعا إنسان خارج عن سلطان الله عز وجل مثل الفراعنة الذين تألهوا، هذا شيء ثاني. لكن هؤلاء العباد الصالحين من الملائكة أو الرسل والأنبياء ما قال أحدهم هذا الكلام. وفي أواخر سورة المائدة يصف الله لنا حوارا يجري يوم القيامة بين الله وبين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، والباري عز وجل ينبئنا بهذا الحوار تجسيدا لأكاذيب أهل الكتاب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بعدين سؤال، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا الحوار ينقله الله لنا لا محاكمة لعيسى ولكن تبكيتا وتكذيبا لأهل الكتاب الذين ألهوه زورا على سيدنا عيسى قبل أن يكون زورا وبهتانا على الله عز وجل. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا الكلام ينطبق على كل الناس، على الذين قالوا فعلا مثل فرعون موسى وناس من قبله، وأيضا في التاريخ وجد من ادعى هذا، نعم. وعلى ينطبق على أيضا ما يتصور أن يقول هذا الكلام من أي فئة كانت. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم إن البيان الإلهي ينقلنا إلى يعني ما يشبه فصل آخر في دعم هذه الحقيقة. يعني الذين يشركون بالله بعضا من عباده، إن كانوا من أنبياء ورسل وإن كانوا ملائكة أو أي صنف من أصناف البشر، يعني هذول الجماعة يبدو أنهم لا يتمتعون بعلم إطلاقا، ومفروض أن يحاكموا تصوراتهم الخرقاء إلى العلم. طيب يكون قائم على دعائم العلم وعلى دعائم قوانين وأنظمة عجيبة جدا، من وهذه اللي اشترك مع رب العالمين بهالأنظمة؟ من هذا اللي هو ابن الله والعياذ بالله أو شريك معه، فأقام دعائم هذه المكونات على هذا التنظيم العلمي الدقيق؟ إذا ثبت أنه شيء واحد من البشر عنده قدرة خارقة أنه يرتب جزء صغير من الكون أو ذرة صغيرة هيك يرتبها في جزيئاتها وحركاتها، ممكن أن يقول هذا باين عليه شريك لله عز وجل. ولكن هذه الطاقة العلمية الجبارة العجيبة التي أقام الله عليها هذا الكون، نعم، لا يمكن لبشر من الناس أن يمخروا حقائقها فضلا عن أن يكونوا شركاء في إبداعها. واضح كيف؟ فهذا وحده كافي. لما بنقول عن سيدنا عيسى أنه ابن الله عز وجل، طيب ابن الله بده يكون عنده من الطاقة العلمية والقدرة على إدارة الكون مثل ما عند الباري عز وجل، ولازم يكون له يد في إبداع الكون وخلق السماوات والأرض وكل هذا الشيء لازم يكون له يد فيه. ولكن هؤلاء مخلوقون وليسوا بخالقين. واضح كيف الفرق؟ كيف يكون المخلوق خالقا وكيف يكون المخلوق إلها؟ فدخل البيان الإلهي في لفت النظر إلى مظاهر علمية خضعت لها مكونات الأرض والسماوات أجمع، ودلت على وحدانية المبدع، لأنه مثل ما بيقول العلماء وحدة المخلوق تدل على وحدة الخالق. شلون يعني وحدة المخلوق؟ يعني لما تشوف الكون كلياته وحدة متناسقة متآلفة على ضخامة الكون، يعني قديش في بعد بين أقصى المجرات وبين الأرض، بتلاقي في تناسق بين أقصى تلك المجرات وبين هذه الأرض، بتلاقي في تعاون على نوع النظام ونوع الحركة، دليل أنه هذه المملكة الواسعة جدا عم تدار من قبل واحد. هذه معنى وحدة الكون، تدل على وحدة الخالق، نعم. ووحدة الكون لها أدلة علمية شتى كثيرة جدا. فالباري عز وجل يلفت نظرنا قبل كل شيء إلى أن هذا الكون المتدى يعني الواسع الأطراف المتنوع، نعم، الأجرام العلوية والسفلية، ما نرى منه وما لا نرى، ما وصلت إلينا أنواره وما لم تصل بعده، كل ذلك كان في بادئ الأمر كتلة واحدة، شيء واحد، نعم. معنى ذلك نحن الآن أمام مظهر لحقيقة وحدة الكون، وهو معنى قوله عز وجل أولم يرى الذين كفروا. كلام لمين؟ للكافرين، لأن الحديث لا يزال معهم بس اسلوب تاني بقى الآن. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. السماوات الأجرام العلوية كلها تبقى بما فيها المجرات وما وراء المجرات، وأي شيء لم تصل إلينا أضواؤه بعد شو ما كان يكون، هي كل أسماء سماوات، كل ما علاك فأضلك فهو السماء. وكلمة أولم يروا أولم يرى الذين كفروا، يرى تطلق على رؤية البصر لكن تطلق أيضا في اللغة على العلم، والعرب يقولون أولم يرى الناس إلى كذا، أولم ترى إلى كذا، في الغالب بيكون المراد بالرؤية الرؤية العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أكيد الرؤية هنا مو رؤية بصرية، النبي ما رأى أصحاب الفيل سنت ولد النبي عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ مسألة علمية هي، ما لها علاقة بالبصر، لكن كلمة ترى المراد بها العلم. أيضا هنا بنفس المعنى، أولم يرى الذين كفروا أي أولم يتنبهوا فيعلموا، أولم يتأملوا بعقولهم فيصلوا إلى معرفة هذا التاريخ الطبيعي. نعم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فصلنا هذه الكتلة وجعلناها أجزاء. كيف تم الفصل بقى؟ الناس هنا يضربون أجداسا بأسماء، أصحاب النظرية السديمية لهم رأي، وهنالك نظريات تانية أيضا كلها لا تنهض على حقيقة يقينية لكنها رجم بالغيب. إلا أن الشيء اليقيني أن هذه السماوات والأرض والشهب والكواكب وكل ما نراه أو ما لا نراه كان كتلة واحدة، ثم إن الله فتق هذه الأجزاء أي فرقها عن بعضها ففتقناهما. والعرب يقولوا نعم فتقت هذا الشيء يعني جعلت الهواء يتخلل، يعني كان شيء واحد جيت بقى فتحت فيه نوافذ وشقوق ونوافذ وشقوق فصار الهواء يطلع يروح منه. هذا معنى من معاني الفتق، والله أعلم بالأمر، إلا أن المعنى الذي هو مشاهد ومعروف أن الله فصل هذه الكتلة عن بعضها بما شاء وكيف شاء. ثم يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، أولم يرى الذين كفروا أيضا، هذا شيء آخر، أن جعلنا من الماء كل شيء حي. من المعروف أن الأحياء جميعا الحيوانات والبشر الماء يكون نسبة لا تقل عن حوالي 80% منه هو الماء، وبعدين الأعصاب والعظام واللحم وما إلى ذلك تأتي بالإضافة، كلها من الماء تكون. يعني لو أنك يعني أخذت عصارة إنسان، عصارة إنسان، لرأيت هذا الشبح قد اتصر إلى ماء، ورأيت أن هذا الماء لا يقل عن 80% من جرمه أو وزنه، وكل الحيوانات أيضا كذلك. وهذا دليل علمي خاص هام جدا على علاقة الماء بالحياة، لكن الناس حاولوا كثير أنهم يعرفوا. إذا ممكن نعرف أن الماء عنصر أساسي من عناصر الحياة، وحاولوا أنهم يسخروا يجندوا الماء ليجعلوا منها أداة من أدوات الحياة، لكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إطلاق. أفلا يؤمنون أي أفلا يؤمنون بعد كل هذا بوحدانية الله عز وجل؟ الكون قائم على نظام واحد وعلى دستور من قواعد علمية كبرى، وبعدين في تحت منها قواعد مفصلة أصحاب هذا الشأن ممكن أن يرجعوا إليه فيعرفوا ما يمكن أن يعرفوه ويظنوا ما يمكن أن يظنوه، ولكن كل هذا يدل على أن الكون له وحدة نظامية غير متشاكسة، ووحدة الكون برهان علمي على أن له خالقا قبل كل شيء وأن هذا الخالق واحد. طيب هذا الكلام نقف به عند هذا الحد، ونواصل دراسة الآيات العلمية فيما بعد إن شاء الله تعالى. ألفت نظر الإخوان أنه نحن ما نجيب اليوم على أسئلة. نعم ما في أسئلة، يوم الجمعة القادمة لا يلي بعده إن شاء الله، نعم عاملين نظام تعرفوا اليوم تفسير، الجمعة الثانية تفسير، الجمعة الثالثة نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.